فمثلا قضية الكلام على النساء والرجال في التفضيل، فنزل قول الله تعالى في هذا الشأن: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. نزل قول الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات. نزل قوله تعالى: إني لا أضيع عمل عامل منكم. وهكذا نزلت آيات في مسألة واحدة، وهي قضية الذكور والإناث، ماذا يكون في الذكور للإناث، والأشياء والأجور والصيغ تأتي بالمذكر، فنزلت آيات في هذا الشأن. وأحيانا يأتي العكس، تتعدد الأسباب والنازل واحد، مثل قول الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فصارت أكثر من حادثة، ونزلت آية واحدة فيها تشملها. ولذلك إذا تعددت المرويات في سبب النزول نظر إلى الثبوت، فاقتصر على الصحيح، ثم ننظر إلى العبارة فيقتصر على الصريح، فإن تقارب الزمان حمل على الجميع، وإن تباعد ماذا نفعل؟ يحكم بتكرار النزول أو الترجيح. فإذا تعددت المرويات في سبب النزول، إن هذه الحادثة وهذه الحادثة وهذه الحادثة كلها فيها نفس الآية، فنزلت هذه الآية، طيب أي واحدة؟ نظرنا إلى إيش؟ صحة المرويات. فإن عرفنا واحد صحيح والآخر غير صحيح، أخذنا الصحيح وألقينا ذاك وقلنا هذا سبب نزول الآية الصحيح. طيب إذا كلها صحيحة، ننظر في الصيغة، فإذا كانت صريحة فنزلت، والرواية الأخرى على الحادثة الأخرى غير صريحة العبارة، عبارة الراوي، فنقول في الصريح هذا هو سبب النزول. فإن تقارب الزمن بينهما واللفظ صريح والرواية صحيحة، ماذا نقول؟ أن هذه الأحداث أو الوقائع كلها نزلت الآية بسبب اثنين أو ثلاثة أو إلى آخره. فإن تباعد الزمن، الأحاديث صحيحة والألفاظ صريحة والوقائع متباعدة الزمن، فماذا سنقول؟ بتكرار النزول. وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ففي رسالة أصول في التفسير كنا في موضوع أسباب النزول، ثم ننتقل إلى المكي والمدني. قال رحمه الله تعالى: نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا في خلال 23 سنة، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرها بمكة. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه أي جعلناه مفرقا، لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا أي نزوله شيئا فشيئا. ولذلك قسم العلماء رحمهم الله تعالى القرآن إلى قسمين: مكي ومدني. فالمكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، والمدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة. وعلى هذا فالتقسيم باعتبار الزمان أو باعتبار المكان؟ باعتبار الزمان، باعتبار الزمان. وعلى هذا فقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، من القسم المدني، وإن كانت قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. ففي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم نزلت وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. فهذه الآية نزولها جمع بين شرفي الزمان والمكان، يوم عرفة يوم جمعة، يوم جمعة في يوم عرفة في عرفة. ويتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع. أما من حيث الأسلوب فهو الغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب، لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون ولا يليق بهم ذلك، كما تجد في سورة المدثر وسورة القمر أسلوب قوي وخطاب بل هجوم على هؤلاء الكفرة. أما المدني فالغالب في أسلوبه اللين وسهولة الخطاب، لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون اقرأ كما تقرأ في سورة المائدة مثلا. وثانيا الغالب في المكي قصر الآيات وقوة المحاجة، لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون فخوطبوا بما تقتضيه حالهم بما يقتضيه حالهم. فمثلا في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قوة حجة وقصر الآيات. أما المدني فالغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام مرسلة بدون محاجة، لأن حالهم تقتضي ذلك، مثل آية الدين فيسرد عليهم الأحكام سردا من غير محاجة ومناقشة، لأن المفترض أنهم أناس مستسلمون ومنقادون. وأما من حيث الموضوع فالغالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة، خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث، لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك. أما المدني فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات، لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات. ثانيا في القرآن المدني يلاحظ الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم لاقتضاء الحال ذلك، حيث شرع الجهاد وظهر النفاق بخلاف القسم المكي. لكن هل يوجد في القرآن المكي ذكر النفاق؟ هل يوجد في القرآن المكي ذكر النفاق؟ من قال نعم؟ يمكن من برا المسجد. طيب هل يوجد في القرآن المكي ذكر النفاق؟ الجواب يوجد، لكن ليس على شكل مستفيض، نادر، كما في سورة العنكبوت. فسورة العنكبوت سورة مكية لكن ورد فيها ذكر النفاق. وكذلك فإن للمعرفة المكي والمدني فوائد. معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة، وذلك لأن فيه فوائد، منها أولا ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها، حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة أو لين وسهولة. اثنين ظهور حكمة التشريع في أسمى غاياتها، حيث يتدرج شيئا فشيئا بحسب الأهم فالأهم على ما تقتضيه حال المخاطبين واستعدادهم للقبول والتنفيذ، مثل ما تراه مثلا في مسألة أن المكي ما في تشريع الصيام والحج، هذا في المدني، وتراه في المدني يتدرج في أحكام الجهاد وأحكام الربا. ثالثا تربية الدعاة إلى الله وتوجيههم إلى أن يتبعوا ما سلكه القرآن في الأسلوب والموضوع من حيث المخاطبين، بحيث يبدأ بالأهم فالأهم وتستعمل الشدة في موضعها والسهولة في موضعها. ورابعا تمييز الناسخ من المنسوخ فيما لو وردت آيتان مكية ومدنية يتحقق فيهما شروط النسخ، يتحقق فيهما شروط النسخ، فإن المدنية ناسخة للمكية لتأخر المدنية عنها. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن نسخ في القرآن في 10 مواضع، وحد شروط النسخ معرفة التاريخ، أو واحد شروط النسخ معرفة التاريخ، فلا بد معرفة التاريخ لكي نستطيع أن نتكلم في موضوع النسخ. نلاحظ أن العلماء رحمهم الله تعالى قد اهتموا بالمكي والمدني لأجل هذه الأسباب، فالسيوطي يعقد له فصلا في كتابه الإتقان مثلا، وهذه السور المكية والمدنية يحصيها العلماء فيقولون السور مثلا عدد السور المدنية كذا والمكية كذا والمختلف في منها كذا، فمثلا المدنية اتفقوا على أن 20 سورة واختلفوا في 12 سورة منها، والباقي كله مكي. كيف نعرف المكي من المدني؟ السماع، كأن ينص الصحابي على أن هذه السورة نزلت في مكة وأن هذه السورة نزلت في المدينة. وثانيا قضية ملاحظة العلامات التي سبقت الإشارة إليها في كون هذه مكية أو مدنية. وهناك ضوابط أخرى، فمثلا لا يوجد سورة مدنية فيها كلمة كلة، كما قال الدريني رحمه الله: وما نزلت كلة بيثرب فاعلما، ولا وردت في القرآن في نصفه الأعلى. قبل سورة الكهف ما في كلة، وكذلك أو الكهف وإلى البقرة لا يوجد كلة، وكذلك لم ترد سورة أو لم ترد هذه الكلمة في سورة مدنية. ومن العلامات أيضا أن كل سورة فيها سجدة تلاوة فهي مكية، كل سورة فيها سجدة تلاوة فهي مكية، 14 سجدة، حتى الأعراف مكية، الرعد، النحل، إسراء، مريم، الحج سجدتان، والفرقان، والنمل والسجدة، وفصلت، والنجم، والانشقاق، اقرأ باسم ربك. وسورة صاد فيها سجدة من عزائم فيستحب فيها السجود وليست من عزائمه. وكل سورة مبدوءة بقسم فهي سورة مكية، 15 سورة مبدوءة بالقسم كلها سور مكية. كل سورة مفتتحة بأحرف التهجي سوى البقرة وآل عمران فهي مكية أيضا، كل سورة مفتتحة بأحرف التهجي غير البقرة وآل عمران فهي سورة مكية أيضا، كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا، وليس فيها يا أيها الذين آمنوا وفيها يا أيها الناس فهي سورة مكية، إلا الحج فيها يا أيها الناس وفيها يا أيها الذين آمنوا. أما ضوابط السور، رحمك الله، ضوابط السور المدنية، فكل سورة فيها ذكر المنافقين إلا العنكبوت، كل سورة فيها حد، ذكر حد شرعي أو بيان فريضة فإنها مدنية. إذن نلاحظ قضية تدرج التشريع، كيف تدرج التشريع، وهذا لا شك أنه يفيدنا كثيرا في الدعوة إلى الله. معرفة كيف تدرج التشريع بالناس يفيدنا كثيرا في الدعوة إلى الله. الحكمة من نزول القرآن مفرقا، من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني يتبين أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، ولنزوله على هذا الوجه حكم كثيرة منها. أولا، تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، يعني كذلك نزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ثانيا، أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به، حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئا لقوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وثالثا، تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه، حيث يتشوق الناس بلهف وشوق إلى نزول الآية، لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها كما في قصة الإفك وحادثة اللعان. طاقة النفوس يريدون آيات تنزل لحسم القضية، وقد حصل فيها من البلبلة ما حصل. رابعا، التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال، كما في آيات الخمر: الذي نشأ الناس عليه وألفوه وكان من الصعب عليهم أن يجابه بالمنع. والخمر كل ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب، لأنه قد يغطي العقل وليس على وجه اللذة والطرب، فكل ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب يسمى خمرا. والخمار الذي تغطي به المرأة وجهها، ما وجه اشتقاقي من خمارة؟ أن فيه تغطية للوجه. وأما الخمر فإنه يغطي العقل من طرب. فهذه في الخمر نزل قول الله تعالى: كان من الصعب عليهم أن يجابه بالمنع، منعا باتا. فنزل في شأنه أولا قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، والميسر هو القمار، وهو المغالبة على عوض. هذا تعريفه، مغالبة على عوض. وكل معاملة يكون الإنسان إما رابحا وإما خاسرا فإنها ميسر. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، قل فيهما إثم كبير ومنافع، ومنافع للناس بالكمية. ونلاحظ أنه أفرد الإثم وجمع المنفعة ليبين أن المنافع مهما كثرت لا تقاوم ولا تساوي ولا تقارن الإثم. قال فيهما إثم، ما قال آثام، إثم كبير ومنافع للناس، ومع ذلك قال: وإثمهما أكبر من نفعهما، ليبين أن مهما كثرت المنافع وتصور الناس أن فيها منافع فإن إلا أنها لا تقاوم الإثم. ونلاحظ أيضا أن هذه الآية فيها إعطاء لمحة عن قضية المصالح والمفاسد. الأمر إذا كان فيه مفاسد أكثر من المصالح فإنه مذموم. قال: فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريمه، حيث إن العقل يقتضي أن لا يمارس شيئا إثمه أكبر من نفعه. ثم نزل ثانيا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. صدره بهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا، لكي يستعدوا لتلقي الخبر. فكان في هذه الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات، وهي أوقات الصلوات: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم نزل ثالثا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فهذه الأنصاب وهي الأوثان والأزلام التي يستقسم بها، الأقداح التي يستقسم بها، رجس بمعنى نجس. والنجاسة على نوعين: نجاسة حسية ونجاسة معنوية. فمثل حمر الأهلية رجس، والأوثان رجس كما ورد في النصوص، لكن الحمر الأهلية نجاستها حسية، وكذا والأوثان النجاسة معنوية. إيه ما هو إعراب رجس؟ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. ما هو إعراب رجس؟ خبر لأي شيء؟ لكل ما تقدم، لكل ما تقدم. إنما الخمر، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، فهذا خبر لكل ما تقدم. وبعضهم فهم من أن نجاسة الخمر معنوية لأنها معطوفة على الميسر والأنصاب والأزلام التي نجاستها نجاسة معنوية، والجمهور على أن نجاستها نجاسة حسية حنا تغسل من الثوب إذا وقعت عليه. قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة أليست الصلاة من ذكر الله؟ أليست الصلاة من الذكر؟ فلماذا أفردها؟ بيانا لأهميتها. فهل أنتم منتهون؟ معناها انتهوا، فالاستفهام هنا لتوبيخ من لا ينتهي. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فكان في هذه الآيات المنع من الخمر منعا باتا في جميع الأوقات بعد أن هيئت النفوس ثم مرنت على المنع منه في بعض الأوقات. ونتابع الموضوع إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد عرفنا فيما سبق المكي والمدني والفائدة من معرفته، ومن ذلك مراعاة تدرج التشريع وكيف الله سبحانه وتعالى قد ساس هذه الأمة بآيات نزلت متدرجة في أمر الربا وفي أمر الجهاد وفي أمر الخمر ونحو ذلك، رحمة بالعباد وحملا لهم على الانقياد. وأما ترتيب القرآن فترتيب القرآن تلاوته تاليا بعضه بعضا حسب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور، وهو أنواع: ترتيب حروف الكلمة، وترتيب الكلمات، وترتيب الآيات، وترتيب السور. فأما ترتيب حروف الكلمة فهذا لم يذكر للعلم به، ولكن لا يجوز أن يغير، لأن تغيير ترتيب حروف الكلمة يترتب عليه تغيير في المعنى. وأما بالنسبة لترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية فهذا ثابت بالنص والإجماع. قال الشيخ رحمه الله: ولا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفته، فلا يجوز أن يقرأ الله، فلا يجوز أن يقرأ الله الحمد رب العالمين بدلا من الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين مثلا، النوع الثاني ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة، وهذا ثابت بالنص والإجماع، وهو واجب على القول الراجح وتحرم مخالفته، ولا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدلا من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مثلا. ففي صحيح البخاري أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان بن عفان رضي الله عنهم في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، قد نسختها الآية الأخرى، يعني قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وهذه قبلها في التلاوة قال: فلم تكتبها؟ فلم تكتبها؟ يعني قبلها في التلاوة في ترتيب المصحف من البقرة الفاتحة والبقرة وآل عمران، قال هذه قبلها في التلاوة فلم تكتبها؟ مع فهو كأنه يقترح يقول المتأخر نجعله بعد، والمتقدم المنسوخ نجعله قبل في الترتيب. فقال عثمان رضي الله عنه: يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه، لا أغير شيئا منه من مكانه. فهذا يدل على أن ترتيب الآيات توقيفي، ليس على حسب الآيات أو المعنى، ليس على حسب الناسخ والمنسوخ، وإنما على حسب ما ورد. ترتيب الآيات توقيفي. وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. ونوع آخر، نوع الثالث، إذا لم نعد ترتيب الحروف لأنه بدهي، فإن ترتيب السور بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف، ترتيب السور هذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا. والحقيقة أنه عند التدقيق يتبين أن ترتيب الآيات، ترتيب السور، شيء منه كان بالاجتهاد وشيء منه كان بالتوقيف. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم ورد في أحاديثه سور، قراءة سور، وفي الرواة عنه قراءة سور، هو نص على ترتيبها وفعلها مرتبة، مثلا سبح والغاشية، الجمعة والمنافقون، وكذلك المعوذتين. فإذا هناك ترتيب ما ورد في السنة، في نوع من الترتيب، لكن لم يعم كل السور. الذي رتب بقية السور مع السور المرتبة بالنص الصحابة، وأجمعوا على ذلك، فهذه هي الحجة. إذن الترتيب، ترتيب السور منه ما ورد في النصوص، ومنه ما جاء من فعل الصحابة واجتهادهم، وهذا هو الحجة. لكن هذا الترتيب، ترتيب السور، هل هو واجب؟ بمعنى لو أن إنسان قرأ سورة في ترتيب المصحف بعد، ثم سورة في ترتيب المصحف قبل، هل يكون آثما؟ الجواب لا. وقد ورد في صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران، ولو قال قائل كيف ساغ لعثمان رضي الله عنه أن يخالف هذا، فيقال إما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران لبيان جواز مخالفة الترتيب المعهود لديهم، فإنه كثيرا ما كان يقول البقرة وآل عمران، البقرة وآل عمران، فإما أن يكون الذي فعله لبيان جواز عدم الترتيب، وإما أن يكون الترتيب هذا حصل في العرضة الأخيرة، يعني البقرة ثم آل عمران ثم النساء، ومشى عليه عثمان رضي الله عنه. وروى البخاري تعليقا عن الأحنف أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف أو يونس، ومعروف أن يوسف أو يونس قبل الكهف، لكن عمر رضي الله عنه أو الأحنف رضي أنه قرأ بخلاف هذا، وذكر أنه صلى مع عمر الخطاب الصبح بهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تجوز قراءة هذه قبل هذه، وكذا في الكتابة، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها، لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون، وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها، على أن لهم سنة يجب اتباعها. وأما بالنسبة لكتابة القرآن وجمعه، فلكتابة القرآن وجمعه ثلاث مراحل. المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة، لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين ووسائل الكتابة، ولذلك لم يجمع في مصحف، بل كان من سمع آية حفظها أو كتبها فيما تيسر له من عسب النخل، من عسب النخل ورقاع الجلود ولخاف الحجارة، وهي الحجارة الملساء التي تشبه العظام، حجارة ملساء تشبه العظام، وكسر الأكتاف، هذه العظام الملساء التي مثل لوح الكتف فيها مساحة للكتابة. وكان القراء عددا كبيرا، ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 70 رجلا يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم رعل وذكوان عند بئر معونة فقتلوه، وفي الصحابة غيرهم كثير. طبعا لا شك أنها خسارة كبيرة ذهاب 70 من القراء، لكن كون يوجد 70 ذهبوا في سرية واحدة معناه هناك غيرهم كثر، كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي وأبي الدرداء رضي الله عنهم، وأقرأ الصحابة على الإطلاق أبي بن كعب وهو أحفظهم وأكثرهم اهتماما بقراءة القرآن، وابن مسعود رضي الله عنه. وهناك من المهاجرين ومن الأنصار كما يتضح من هذه التشكيلة التي ذكرت. المرحلة الثانية في عهد أبي بكر رضي الله عنه في السنة 12 من الهجرة، وسبب هذا الجمع أنه قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء، منهم سالم مولى أبي حذيفة أحد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منهم، فأمر أبو بكر رضي الله عنه بجمعه لئلا يضيع. ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب أشار على أبي بكر رضي الله عنه بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة فتوقف. لماذا توقف؟ تورعا، أن يفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يزل عمر يراجعه لما رأى عمر من المصلحة العظيمة في جمع القرآن، وقد استحر القتل بالحفظة وقل عددهم، ولو تقدم العمر أيضا ماتوا تقدم الوقت. فخشي عمر رضي الله عنه وبعض الصحابة، فلم يزل عمر يراجع أبا بكر حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك، فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه وعنده عمر، فقال له أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل، لا نتهمك، لا نتهمك، وهذه شهادة بالأمانة لزيد، من أبي بكر لزيد، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه، هذا التكليف، فتتبع القرآن فاجمعه. قال: فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، فكانت الصحف عند أبي بكر، فكانت الصحف عند أبي بكر، وهذا أول جمع للقرآن، حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، طيلة حياة عمر كانت الصحف عنده، ثم عند حفصة بنت عمر بعد مقتل عمر رضي الله عنه. رواه البخاري مطولا، وقد وافق المسلمون أبا بكر على ذلك وعدوه من حسناته، حتى قال علي رضي الله عنه: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله. إذن هذا الجمع الذي كان من أبي بكر رضي الله عنه كان جمعا للقرآن في صحف، كتابه جمع القرآن في صحف. فالآن سنرى المرحلة الثالثة في عهد عثمان، وما هو الفرق بينهما. في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في السنة 25، وسببه اختلاف الناس في القراءة. إذن ذاك ما سببه؟ كثرة قتل القراء، قلة الحفظة. هذا ما هو سببه؟ جمع عثمان، اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف الصحف التي بأيدي الصحابة رضي الله عنهم، فخيفت الفتنة، فأمر عثمان رضي الله عنه أن تجمع هذه الصحف في مصحف واحد لئلا يختلف الناس فيتنازعوا في كتاب الله تعالى ويتفرقوا. ففي صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان من فتح أرمينيا وأذربيجان، هذه البلاد البعيدة فتحت في عهد عثمان، في عهد الصحابة، أرمينيا وأذربيجان. ها طبعا الآن لابد أن نستحضر أن القرآن يعلم لأعاجم، يعلم لأعاجم، والبلاد هذه أكثرها ما فيها عرب، فكل واحد يمكن أن يعلم أشخاصا، يعني كل صحابي يعلم على ما عنده. ولا شك أن هناك أحرف سبعة ومبثوثة عند الصحابة، والصحابة فاتحون، يفتحون الأمصار يعلمون الناس القرآن، يفتحون الأمصار ويعلمون الناس القرآن. وقد أفزعوا اختلافهم في القراءة، يعني فزع حذيفة لما رأى هؤلاء يقرؤون بشيء وهؤلاء يقرؤون بشيء وهؤلاء يقرؤون بشيء، وقال: هؤلاء الصحابة، يعني الصحابة فقهاء، لو عندهم الأحرف السبعة لا يضر وجود الأحرف السبعة عند الصحابة، لكن عندما تنتقل هذه لأعاجم قد لا يدركون الأحرف السبعة، مشروعية الأحرف السبعة والاختلاف فيها أنه شيء مشروع ومن الوحي، وجبريل أقرأ النبي عليه الصلاة والسلام القرآن على الأحرف السبعة. خاف حذيفة، قال: هؤلاء أعاجم يتلقونه بهذه الأحرف المختلفة، إذن ممكن غدا يقول هذا حق ويقول هذا لا، لجهله. الأعجمي مثلا باطل حق باطل، فيضيع كتاب الله. ولذلك جاء حذيفة لعثمان يقول له: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، ففعلت. فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. إذن زيد هو كان عامل عنصر مشترك في لجنتين، اللجنة الأولى وهذه مشروعية تكوين اللجان لأداء المهمات، يؤخذ من حديث الصديق وكذلك فعل عثمان، تكوين لجنة لأداء المهمات. فأبو بكر الصديق كون لجنة من زيد ومعه أناس، عثمان بن عفان أيضا كون لجنة من زيد ومعه أيضا أشخاص. وكان زيد بن ثابت أنصاريا والثلاثة قرشيين، وقال عثمان للرهط الثلاثة القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. ففعلوا، حتى إذا نسخوا المصحف، الآن نسخ المصحف على كم حرف؟ على حرف واحد، حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. ألاحظ معي تقدير الله سبحانه وتعالى لهذه المسألة أن الصحابة كعرب لما نزل القرآن ما كان يسعهم أن يقرأوا بحرف واحد، لغة طي غير تميم غير قريش غير وهكذا، فجاء القرآن بسبعة أحرف على سبعة أحرف توسيعا على العرب واستيعابا لهم في لهجاتهم. كلهم عرب لكن لهجات العرب تختلف، فنزل القرآن على سبعة أحرف استيعابا للعرب. أما لو خرجنا خارج العرب وأردنا أن ننقل القرآن إلى غيرهم فما في فرق كعاجم أن تنقل لهم بالحرف هذا أو بالحرف الثاني أو الثالث، لأنهم سيتلقون أي شيء تعطيهم. فلم يكن هناك مشكلة في قضية حمل الناس على إيش؟ على حرف واحد. وكذلك قرأ العرب القرآن فترة كافية أن يعرفوا الحروف الأخرى ويتأقلموا مع هذا الوضع، ولذلك كان في فعل عثمان حكمة بليغة بإشارة من حذيفة رضي الله عنه في حمل الناس في العالم الإسلامي على حرف واحد، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. فيؤخذ من فعل عثمان رضي الله عنه في تحريق المصاحف، لأن لا بد نفهم قضية التحريق هذه، لأن بعض المستشرقين والكفرة والمبتدعة يدخلون على عثمان من قاف القضية. التحريق ما هو؟ لماذا صار التحريق؟ خشية المفسدة. هو التحريق هذا للإهانة؟ معاذ الله. فالشيء إذا خشي منه الفتنة فإن درء المفسدة فيه أولى من جلب المصلحة. الشيء إذا خشي منه الفتنة، وهذه قاعدة تراعى حتى في الفتاوى، تعامل الرجل مع الناس الداعية إلى الله، هذه قاعدة مهمة جدا أن يحفظها. الشيء إذا خشي منه الفتنة، هو قد يكون في الأول ما في شيء مباح، الشيء إذا خشي منه الفتنة فإن درء المفسدة يقدم على جلب المصلحة. هب مثلا أن رقص النساء في الماضي كان شيئا بينهن مباحا، فتوسعوا فيه ومع الفسق والفجور ومشابهة الكفار إلى رقص خالع، ومع انتشار الشذوذ صار يخشى من الرقص هذا على النساء. فلو كان أصلا مباح يمكن أن يمنع درءا للمفسدة يمنع الشيء المباح. تريد أكثر من مصاحف؟ مصاحف صحيحة ومع ذلك حرقت. لماذا؟ خشية المفسدة. ولو كان المصاحف هذه فيها أشياء صحيحة وفيها مصلحة تركها فيه مصلحة، لكن خشية اختلاف الناس على كتاب الله وتضليل بعضهم لبعض وعدم فهم هؤلاء لحقيقة الأمر يمكن أن يحدث اقتتال فيما بينهم. والنبي عليه الصلاة والسلام ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم مع أنه حق، خشية الفتنة. وبالمناسبة إذا حرق مصحف مثلا، تقطعت أوراق من المصحف وحرقت، ماذا نفعل بها؟ ندفنها في أرض نظيفة أو تفتت، لأن الأوراق حتى لو حرقت أحيانا تلاحظ بقاء آثار الكلمات، يعني يمكن تقرأ، ما الاحتراق ما يكون كلي رماد. فندفن الأوراق المحروقة في أرض نظيفة أو تدق تفتت بحيث يذهب أثر هذه الكلمات والحروف. وقد فعل عثمان رضي الله عنه هذا بعد أن استشار الصحابة رضي الله عنهم لما روى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه أنه قال: والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا. لا أحد اتهم عثمان، نحن وافقنا على كل خطوة فعلها. قال: أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف؟ قلنا: فنعم ما رأيت. وقال مصعب بن سعد: أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فعجبهم ذلك، أو قال: لم ينكر ذلك منهم أحد. وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه التي وافقه المسلمون عليها، وكانت مكملة لجمع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه. والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر رضي الله عنه أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر رضي الله عنه تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف حتى لا يضيع منه شيء، فهو جمع حتى لا يضيع من المصحف شيء، دون أن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد أو حرف واحد. وذلك أنه لم يظهر أثر لاختلاف قراءتهم، وحروب المرتدين داخل جزيرة العرب كانت بين العرب، لم يظهر أثر الاختلاف قراءاتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد. وأما الغرض من جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه فهو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات. وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين من اجتماع الأمة واتفاق الكلمة وحلول الألفة، واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة واختلاف الكلمة وفشو البغضاء والعداوة، وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه بين المسلمين متواترا بينهم يتلقاه الصغير عن الكبير، لم تعبث به أيدي المفسدين ولم تطمسه أهواء الزائغين، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. فإذا ينبغي الالتزام بالرسم العثماني لما أجمع عليه الصحابة. ولذلك حين واحد يستغرب يقول هذه التاء مفتوحة وهذه التاء مربوطة، فبعض قواعد الرسم العثماني مخالفة لقواعد الإملاء التي نعرفها. أقول بعض قواعد الرسم العثماني مخالفة لقواعد الإملاء التي نعرفها، فنقول يتترك قواعد الإملاء لأجل الرسم الذي أجمع عليه الصحابة. أي نعم، كان في سؤال في عهد إيش؟ انتهى؟ هو في عهد أبي بكر الصديق بدأ وانتهى، وفي عهد عثمان بدأ وانتهى، يعني لم يأخذ وقتا طويلا جدا بحيث أنه يخرج عن خارج وقت الصديق وخارج وقت عثمان رضي الله تعالى عنه. ونتم الكلام عن الموضوع إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: التفسير. التفسير لغة من الفسر، وهو الكشف عن المغطى، وفي الاصطلاح بيان معاني القرآن الكريم. ويقال في اللغة: فسر القشر، أي كشف القشر وأزاله القشر الذي على الثمرة، وفسر ثوبه، أي أبان ما تحته. فإذا التفسير هو الكشف عن معاني القرآن الكريم وتبيين هذه المعاني. قال: وتعلم التفسير واجب، لقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ولقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فقوله واجب يأثم الإنسان بتركه. فإن قيل: هل يأثم بترك تفسير كل القرآن أم ماذا؟ فالجواب: أما ما لا يسوغ جهله فإن تعلمه عيني، وما زاد عن ذلك فإنه فرض كفاية. فمثلا معرفة كل الأقوال في الآية ليس واجبا ولا فرضا عينيا، والآيات التي تتعلق بها أحكام وعبادات واجبة يجب على الإنسان أن يعرفها. وقوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا، قوله كتاب هذا خبر لمبتدأ محذوف، خبر لمبتدأ محذوف. ما هو المبتدأ المحذوف؟ هذا، تقديره هذا. هذا كتاب، أي هذا كتاب أنزلناه إليك مبارك، فيفلح من تمسك به. وتقدم الكلام عن بركة كتاب الله. وقوله ليدبروا، هذه اللام ما هي؟ لام التعليل. أنزلناه إليك لأجل أن يتدبر العباد آياته، وليتذكر أولو الألباب، وليتذكر أولو الألباب. والألباب هم أصحاب العقول، أولو الألباب. فمن لم يتذكر بالقرآن فليس من العقلاء. ولقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن، أفلا الهمزة ما هي؟ الاستفهام. ما نوع الاستفهام؟ هذا استفهام توبيخ. أفلا يتدبرون القرآن، أي هؤلاء الكفار، أم على قلوب أقفالها مقفلة؟ وأم هنا أم على قلوب أقفالها قد تكون بمعنى أو، وقد تكون بمعنى بل. فكيف نميز بين هذا وهذا؟ إذا كانت العبارة متصلة فتكون بمعنى أو، وإذا كانت منفصلة يعني عما قبلها فتكون بمعنى بل. فهنا في هذه الآية أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، هل هي بمعنى أو بمعنى بل؟ من يعرف؟ الذي يعرف يرفع يده. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أم هنا هل هي بمعنى أو بمعنى بل؟ نعم نعم، بمعنى بل. أفلا يتدبرون القرآن، هؤلاء الكفار، استفهام توبيخي، بل على قلوب أقفالها، فلذلك لا يتدبرون ولا يتعظون به. أما التدبر فالإنسان يسمى متدبرا إذا كان يجول بفكره فيها ليعرف معناها. والتدبر يمكن تعريفه، التدبر، بأنه التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها. التدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، ولأنه لا يمكن الاتعاظ بالقرآن إلا بفهم معانيه. فإذا ينبغي على كل واحد منا أن يعرف التفسير ليتأمل في هذه الألفاظ ويفهم معانيها ويتعظ بما في القرآن. ما هو وجه الدلالة لما استدل المصنف على أن التفسير واجب بقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ما هو وجه الدلالة بهذه الآية على وجوب التفسير؟ الجواب أن الله وبخ الذين لا يتدبرون القرآن، وأشار إلى أن ذلك من الأقفال، الإقفال على قلوبهم، وعدم وصول الخير إليها. ويجب على أهل العلم أن يبينوا التفسير للناس. قال رحمه الله: وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى بيّن أن الحكمة من إنزال هذا القرآن المبارك أن يتدبر الناس آياته ويتعظ بما فيها، والتدبر هو التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيها، فإذا لم يكن ذلك فاتت الحكمة من إنزال القرآن وصار مجرد ألفاظ لا تأثير لها، ولأنه لا يمكن الاتعاظ بما في القرآن بدون فهم معانيه. ووجه الدلالة من الآية الثانية أن الله تعالى وبخ أولئك الذين لا يتدبرون القرآن، وأشار إلى أن ذلك من الإقفال على قلوبهم وعدم وصول الخير إليها. وكان سلف الأمة على تلك الطريقة الواجبة يتعلمون القرآن ألفاظه ومعانيه، لأنهم بذلك يتمكنون من العمل بالقرآن على مراد الله، فإن العمل بما لا يعرف معناه غير ممكن، لأننا كيف سنعمل بالقرآن إذا لم نكن نعرف معناه. وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. فهذه الآن العلوم الدنيوية الناس يتبحرون فيها، يتبحرون في مسائل دقيقة جدا من الطب ويتخصصون. يقول في طب الأطفال، طيب، وفي عظام الأطفال، في جراحة عظام الأطفال، في جراحة كذا في عظام الأطفال، وهكذا. فما بالهم في كتاب الله تعالى يوجد ألفاظ كثيرة من القرآن بالنسبة لهم طلاسم. فيجب على العالم بيان معنى مراد الله للناس، سواء طلبوه بلسان الحال وبلسان أو بلسان المقال، سواء قال له أعطنا فسر لي هذه الكلمة، قل لي معنى هذه الكلمة، اشرح لي هذه الكلمة، أو يقول أعطنا درسا في التفسير، ترى نحن بحاجة إلى درس في التفسير مثلا. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: ويجب على أهل العلم أن يبينوه للناس عن طريق الكتابة أو المشافهة لقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وتبيين الكتاب للناس شامل لتبيين ألفاظه ومعانيه، فيكون تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم ببيانه. والغرض من تعلم التفسير هو الوصول إلى الغايات الحميدة والثمرات الجليلة، وهي التصديق بأخباره والانتفاع بها. والانتفاع ما هو؟ أن يفعل ما أمره الله به ويترك ما نهاه الله عنه، وتطبيق أحكامه على الوجه الذي أراده الله ليعبد الله بها على بصيرة. فإذا تفسير القرآن مما أخذ الله العهد على أهل العلم بيانه، أخذ الله العهد والميثاق على أهل العلم أن يبينوه للناس كتابة أو مشافهة. ولذلك صنف الأئمة التفاسير ليبينوه للناس، ودخلوا في الشرف العظيم أن يكونوا من هؤلاء الذين بيّنوا للناس ما نزل إليهم من ربهم. قال: الواجب على المسلم في تفسير القرآن، لأن الآن نحن أمام عامة وأمام ناس عاديين وناس متفاوتين وناس متخصصين في الشرع وناس غير متخصصين. فالآن بالنسبة لكتاب الله للتفسير، ما الذي يجب مما لا يجب؟ نحن عندما نقول يجب التعلم التفسير، كلمة لها وقع ولها أثر، لكن التنزيل العملي لهذا الكلام كيف يكون؟ قال: الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله شاهد عليه بما أراد من كلامه. المترجم أو الترجمة في اللغة نقل الكلام من لغة إلى أخرى، لكن هنا المقصود قال: الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى. فالمترجم أولا شاهد على الله بما أراد من كلامه، وثانيا هو مترجم عن الله، شاهد ومبين عن الله. فإذا لما يقول المفسر هذه الآية معناها كذا، فهو يشهد على الله أن هذا المراد من كلام الله. وهذه خطيرة جدا، أنه يقول: يا أيها الناس إن ربكم أراد بالآية هذه المعنى الفلاني، أراد المعنى الفلاني. ولذلك ينبغي عدم الكلام فيه إلا لمن يحسنه. فالتفسير خطير، لكن الله ييسره لمن صلحت نيته، رحمك الله. التفسير خطير، لكن من وصل إلى منصب التفسير المفسر هذا حاز شرفا عظيما، فيكون معظما لهذه الشهادة، خائفا من أن يقول على الله بلا علم فيقع فيما حرم الله فيخزى بذلك يوم القيامة. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وما والإثم والبغي بغير الحق. الإثم كل ما يأثم الإنسان به فإنه يدخل في هذه الآية. والبغي بغير الحق، كلمة بغير الحق هذه تسمى في اللغة صفة كاشفة. ما في بغي بحق وبغي بغير حق، يعني لا يفهم أن هنا من قوله بغير الحق أن البغي نوعان، لا. فقوله البغي بغير الحق، بغير الحق هذه صفة كاشفة للبغي، وأن البغي هو كله بغير حق، ما دام بغيا فهو بغير حق. مثل: اعبدوا ربكم الذي خلقكم. الذي خلقكم هذه صفة كاشفة، ما في ربكم اللي ما خلقكم، لا، هو رب واحد الذي خلقكم، ما في إلا هو. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فهذه صفة كاشفة، لأنه لا يراد أن هناك إله لم يخلقنا. طيب، الذي قال: والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أيضا وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ماذا نقول عن قوله ما لم ينزل به سلطانا؟ صفة كاشفة، لأنه ما في شيء نشرك بالله أنزل به سلطانا، ما في، كل الشرك ما أنزل الله به من سلطان. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال هذا القول على الله بلا علم، انتبهوا يا إخوان، قول على الله بلا علم من وجه هو أخطر من الشرك. لماذا؟ من وجه هو أخطر من الشرك، لأن الإنسان إذا أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله ضل وأضل. والمشرك ممكن يتوب، المشرك إثمه على نفسه، وإذا تاب ذهب الإثم. الذي يقول على الله بلا علم إذا تاب فإن فساده الأول باق. المشرك إذا تاب زال الإثم. الذي قال على الله بلا علم حرم الحلال وحلل الحرام لو تاب إثم فساده الأول الذي ضلل به الناس باق. الناس ما زالوا يعملون بما ضللهم به. فلذلك القول على الله بغير علم من وجه هو أسوأ من الشرك. قال وقال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ونعلم إذن بأن الخوض في التفسير بغير علم خطير، لأنه يشهد على الله أن هذا المقصود من كلامه. فإذا كان على بصيرة فهنيئا له، وإذا كان على جهالة فالويل له. طيب، ما هو المرجع في تفسير القرآن؟ قال رحمه الله يرجع في تفسير القرآن إلى ما يأتي كلام الله تعالى، فيفسر القرآن بالقرآن لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد به، وهذا أعلى أنواع التفسير وأجلها. فإذا وجدنا تفسيرا للقرآن بالقرآن فلا نعدل به إلى غيره. قال ولذلك أمثلة منها قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقد فسر أولياء الله بقوله في الآية التي تليها الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعليقا على الآية من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، لأن الله قال في الآية الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهو سبحانه فسر معنى أولياء الله، هو فسر لنا وبين لنا ما المقصود بقوله أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن ادعى أنه ولي فقد كذب، لأن الله تعالى قال فلا تزكوا أنفسكم وهذا قد زكى نفسه فلا يكون تقيا. لو واحد قال أنا من أولياء الله أنا ولي، فنقول هذه تزكية لنفسك، ارتكبت بها أمرا محظورا وخالفت بها نهيا شرعيا. في قوله خالفت النهي الوارد في قوله فلا تزكوا أنفسكم، وهذه المخالفة منك معصية وما يمكن تكون ولي بهذه المعصية لأنك لست من المتقين. لو كنت من المتقين ما زكيت نفسك. والمثال الثاني قوله تعالى وما أدراك ما الطارق. فقد فسر الطارق بقوله في الآية الثانية النجم الثاقب والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. إذن هو فسر لنا الطارق بأنه نجم الثاقب، والواو في قوله والسماء الأفضل جعلها للقسم حتى لا يكون لها صلة بما قبلها. ومعنى الثاقب أي الثاقب للظلام بنوره، النجم الثاقب الثاقب للظلام بنوره، وكذلك الثاقب للشيطان المسترق للسمع، لأن الله قال في الآية الأخرى فأتبعه شهاب ثاقب. إذن والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب للظلام بنوره، والثاقب للشيطان مسترق السمع. فهذا تفسيرها من كلام الله. ثالثا قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، فقد فسر دحاها بقوله في الآيتين بعدها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، ففسر لنا معنى دحاها، فسر المقصود بدحاها في الآيتين التي بعدها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. ومر معنا في درس سابق في التفسير كيف نجيب على الإشكال الذي قد يطرأ في أن آية فصلت قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ثم قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وهذا معناه أن خلق الأرض قبل إيش؟ قبل خلق السماء. فإذا في آية فصلت قدم الأرض على السماء، وهناك آية أخرى فيها تقديم خلق السماء على الأرض. فكيف نجيب عن هذا؟ في آية ممكن يفهم منها أن خلق الأرض قبل خلق السماء، وفي آية يمكن يفهم منها أن خلق السماء قبل خلق الأرض. فالجمع بين هذا وهذا أن يقال إن وجود كتلة الأرض قبل وجود كتلة السماء، ولكن إخراج الماء والمرعى من الأرض بعد خلق السماء. فهذا الجمع بين الآيتين، كتلة الأرض مخلوقة قبل خلق كتلة السماء، ولكن إخراج المرعى والماء أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها هذا حصل بعد خلق السماء. معنى يا جماعة يعني قول الله عز وجل قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تجعلون له أندادا، قال ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فهذا معناه الأرض قبل السماء. طيب الآية اللي في سورة النازعات أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأخرج بها وأغطش ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها، فكيف الجواب؟ نقول كتلة السماء مخلوق الأرض مخلوقة قبل كتلة السماء، ولكن دحو الأرض حصل بعد خلق السماء. باء كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الثاني في تفسير القرآن، فيفسر القرآن بالسنة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى من كلامه، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى من كلامه. ولذلك أمثل منها قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب، ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجرة، وفي صحيح مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي قال فيه فيكشف الحجاب أو فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وثانيا قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، إيش تفسر القوة اللي في الآية؟ أحسن ما تفسر به الرمي المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم القوة، ألا إن القوة الرمي أو القوة الرمي، والرمي في كل وقت بحسبه، يعني رمي في وقت النبي صلى الله عليه وسلم بالسهام، والرمي بعده حصل عليه تطورات وتغيرات، فإذا رمي في كل وقت بحسبه. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وأعظم القوة في العسكرية، أعظم القوة العسكرية هي الرمي. وهذا طبعا هو ما توصلوا إليه واكتشفوه ولا زالوا يطورونه في المقذوفات، لأنه يضر العدو ولا يتضرر ومن بعيد، وينكي فيه ويأثر فيه، وقد يستسلم العدو. اليابان استسلمت لأمريكا بالرمي، رموا عليهم قنبلة نووية أو الذرية. فإذا فعلا هي القوة الرمي. رواه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. فهذا مثال على تفسير القرآن بالسنة، وسنأتي على ذكر أنواع التفسير الأخرى ومراتبه بمشيئة الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد تقدم في المرجع في تفسير القرآن كلام المؤلف رحمه الله في تفسير القرآن بالقرآن، وأن هذا أعلى درجات التفسير. وتفسير القرآن بالقرآن ينطوي تحته أنواع عدة، فمن ذلك بيان المجمل، وهو محتاج إلى بيان، كقوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. فقوله إلا ما يتلى عليكم هذا مجمل، لم يبين في هذه الآية، لكن بيّنه الله سبحانه وتعالى في آية أخرى، فقال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى قوله: وما ذبح على النصب. أحيانا يكون من تفسير القرآن بالقرآن تقييد المطلق، والمطلق هو المتناول لواحد لا بعينه، واحد لا بعينه وله تقسيمات. ولكن نأخذ مثالا كقوله تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. هذه لن تقبل توبتهم كيف نفهمها؟ لأن الله يقبل التوبة عن عباده إذا حصلت، فلا بد أن تكون التوبة غير المقبولة محمولة على حال معينة. فنفسر هذا بقوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. فالإطلاق الذي في الآية الأولى ذكر تفسيره بالتقييد في الآية الثانية، ويكون المعنى في قوله لن تقبل توبتهم أي إذا أخروها إلى حضور الموت. فالآية الثانية تبين بتقييدها إطلاق الآية الأولى. كذلك يقع في تفسير القرآن بالقرآن تخصيص العام، والعام هو الكلام المستغرق لما يصلح له بحسب الواقع دفعة واحدة بلا حصر. ولنأخذ مثالا، قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أليس هذا عام في جميع المطلقات بحسب ظاهر هذه الآية؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا عام. هل أتى ما يخصصه؟ نعم. أين؟ في قوله تعالى: في الحوامل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا خاص. وقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء، هذا عام. فهذا الخاص، فهذا خصص المطلقات، المطلقات خصصت عموم آية الحوامل. وكذلك قد يأتي في القرآن تفسير لفظة بلفظة، فقد تذكر لفظة غريبة، والغريب ما يحتاج إلى بيان يشكل على العامة. فيأتي في آية أخرى تفسير هذا الغريب كقوله عز وجل: وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. فكلمة سجيل من الألفاظ الغريبة التي تحتاج إلى تفسير. ففي قوله تعالى لنرسل عليهم حجارة من طين بيان تفسير سجيل بأنها حجارة من طين، فهذه آية قد فسرت لفظا في آية أخرى. وأحيانا يفسر المعنى بمعنى كقوله تعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. هذا معنى. هناك معنى آخر في آية أخرى يزيده جلاء، وهو قوله: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فقوله لو تسوى بهم الأرض جلاه وزاد في معناه قوله تعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. والنوع الثاني من القرآن من التفسير ما هو؟ تفسير القرآن بالسنة، وهذا لأن الله قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وهذا النوع من التفسير له أمثلة أيضا، كأن يفسر الحديث آية بنص النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر التفسير ثم يذكر الآية المفسرة، كما في بعض الأحاديث مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحببت فلانا فأحبه، قال فينادي في السماء ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض. فذلك قوله تعالى: إن الذين فذلك قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودة. فذكر التفسير ثم ذكر الآية الموافقة له: سيجعل لهم الرحمن ودة، يعني تنزل في الأرض محبتهم كما دل عليه حديث جبريل. وأحيانا يذكر الآية الكريمة المفسرة ثم يذكر تفسيرها. إذن أحيانا يذكر التفسير ثم يذكر الآية في السنة، أحيانا يذكر الآية ثم يذكر التفسير. فقالت في قوله تعالى مثلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم. وقد يشكل على الصحابة فهم آية فيفسرها النبي صلى الله عليه وسلم لهم، هذا من تفسير القرآن بالسنة، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على المسلمين، فقالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال: ليس ذلك، إنما هو الشرك، يعني ليس الظلم الذي فهمتموه، وهو أي معصية. وصحيح طبعا أن الظلم يكون بأي معصية، لكن ليس هذا الذي فهمتموه، وإنما هو يا بني إنما هو الشرك. قال: ليس ذاك، أي الذي فهمتموه، إنما هو ظلم معين، وهو أعلى أنواع الظلم وهو الشرك، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقد يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه ما يصلح أن يكون تفسيرا للآية، كما جاء في قول تفسير قوله تعالى: وجيء يومئذ بجهنم. فحديث يؤتى بجهنم حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها. الحديث هذا ليس مرتبطا بآية معينة في ذات الرواية، لكن مجيء الحديث يفسر لنا آية، وهي قوله تعالى: وجيء يومئذ بجهنم. طيب، قلنا أيضا تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة. قال المؤلف رحمه الله: كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذوي العلم منهم والعناية بالتفسير، يعني أن هذا رقم 3 في أنواع التفسير، تفسير القرآن بالصحابة، كلام الصحابة، لا سيما ذوي العلم منهم والعناية بالتفسير، لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق، وأسلمهم من الأهواء، وأطهرهم من المخالفات التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب، التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. ولا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم عايشوا التنزيل، وكانوا في زمن الوحي، ولذلك فهم أقدر على تفسير القرآن من أي جيل آخر. لماذا؟ لأنهم يعرفون من القرائن والملابسات والوقائع، التي كانت وقت نزول الآيات ما لا يعرفه غيرهم، فهم أقدر على تفسير القرآن من غيرهم. لماذا يقدم تفسير الصحابة على غيرهم؟ أولا لأنهم شاهدوا التنزيل وعاينوه، يعرفون من الوقائع والملابسات والأحداث ما لا يعرف غيرهم. ثانيا أنهم أهل اللسان العربي الذي نزل به القرآن، ولم يوجد بعدهم أفصح منهم، فهم أفصح جيل تكلم بالعربية. وثالثا أنهم عرفوا أحوال من نزل فيهم القرآن كاليهود والمنافقين، فالآيات نزلت في ناس، مثلا بعض الآيات نزلت في أقوام معينين، من الذي يعرف أحوال هؤلاء الأقوام أكثر؟ الصحابة. ورابعا تميزوا بسلامة مقصدهم وصحة نيتهم عن غيرهم، فهم أحسن نية ممن بعدهم. وخامسا تميزوا بحسن الفهم، وكان الصحابة يرجعون في تفسير من القرآن إلى مصادر يستفيدون منها حال تفسيرهم، كالقرآن والسنة واللغة العربية، وكذلك بعض الأشياء التي عند أهل الكتاب يلاحظونها فيستفيدون منها في التفسير، وفهمهم واجتهادهم أيضا. وقوله رحمه الله: أصدق الناس في طلب الحق وأسلمهم من الأهواء، وأطهرهم من المخالفات التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. فإذا الصحابة أقل الأمة معاصي، أقل معاصي من بعدهم، والمعاصي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. ما هو الدليل على ذلك؟ ويؤخذ من أين بأن المعاصي تمنع من التوفيق للصواب، وأن الإنسان ممكن يخطئ الفهم ويخطئ الحق بسبب المعصية؟ ممكن يكون ذكي وعنده معلومات لكن لا يوفق للحق بسبب المعاصي. فهم ذلك بعض العلماء من قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. لتحكم الناس بما أراك الله، ثم قال: واستغفر الله. قال بعض العلماء: إذا نزلت عليك نازلة فقدم بين يديها الاستغفار. نريد أن نعرف أمثلة من تفسير الصحابة. الصحابة قبل كما قلنا كانوا يستعينون بالقرآن ويستعينون بالسنة ويستعينون باللغة العربية وغير ذلك، فمن استعانتهم بالقرآن الكريم في التفسير مثلا قوله تعالى: والسقف المرفوع. السقف المرفوع، ما هو السقف المرفوع؟ قال خالد بن عرعر: سمعت عليا يقول: السقف المرفوع هو السماء. بماذا استعان علي رضي الله عنه لتفسير السقف المرفوع بالسماء؟ بآية، وهي قول الله تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. عمر رضي الله عنه فسر قوله تعالى: وإذا النفوس زوجت، وإذا النفوس زوجت، قال: هما الرجلان يعملان العمل فيدخلان به الجنة. وقال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم قال ضرباءهم. إذن هو فسر عمر رضي الله عنه: إذا النفوس زوجت، يعني يوم القيامة مو النفوس زوجت، يعني الذكور يزوج على إن في عقود زواج يوم القيامة، واللي ما هو يعني يوم القيامة في المحشر مثلا، لا، في الجنة نعم ما في أعزب لابد يزوج، لكن في أرض في يوم القيامة، في يوم القيامة إذا حشر الناس قال: إذا النفوس زوجت، لأن الآيات التي قبلها تدل على أن هذه تكون متى؟ عند قيام الساعة، إذا قام بعد قيام الناس من قبورهم. وإذا النفوس زوجت والوحوش حشرت، طيب النفوس زوجت يعني الزنات مع الزنات، أهل الربا مع أهل الربا، أهل الخمر مع أهل الخمر، كذلك أهل الصدقات مع أهل الصدقات، وأهل العلم مع أهل العلم. طيب، فإذن يحشرون أزواجا يعني مع أضرابهم.